وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض الكهربية، وحناخد مع بعض أول فصل إن شاء الله اللي هو الفصل التاسع. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يسر إن شاء الله، نحاول ناخد أكبر قدر من الفصل النهاردة. الفصل التاسع بيتكلم عن التيار الكهربي وقانون أوم وتوصيل المقاومات والمقاومة النوعية وقانون أوم للدوائر المغلقة. وعايز أقول لكم على حاجة، إن الفصل التاسع أهم الفصول، يمكن درجاته مش هي أكتر درجات، بس الفصل العاشر والفصل الحداشر الاثنين مبنيين على الفصل التاسع. هنبدأ مع بعض كده بعض التعريفات المهمة. أول تعريف معانا اسم الفصل أساسا الكهربية التيارية، أو اسم الوحدة الكهربية التيارية. احنا عندنا يا جماعة اثنين كهربية، كهربية تيارية وكهربية استاتيكية. الكهربية استاتيكية الشحنات بتاعتها ساكنة، زي بالظبط لما اجيب مسطره مثلا وبعدين ادلكها بشعر كده فهتتشحن فهتظل الشحنات ساكنه، دي اسمها كهربيه استاتيكيه. انما الكهربيه اللي بتمشي في الموصلات دي اسمها كهربيه ديناميكيه او كهربيه تياريه او كهربيه متحركه، وهدي هتكون موضوع الوحده بتاعت الكهربيه بتاعتنا كلها. عندنا الفصل اللي هو التاسع دوت تمهيد او هو الاساس لكل الكهربيه اللي احنا هناخدها ان شاء الله. التيار الكهربي، انا لما اشوف قدامي سلك ماشي فيه كهرباء، أسأل نفسي يا ترى إيه اللي ماشي في هذا السلك؟ التعريف بيقول فيض من الإلكترونات تسري في الموصل من أحد طرفيه إلى الطرف الآخر. فيض من الإلكترونات، فيض تعني الكسرة والسرعة، تسري في الموصل من أحد طرفيه إلى الطرف الآخر. ومسأل على طول يعني إيه موصل كهربي؟ الموصل الكهربي مادة تسمح بمرور التيار الكهربي خلالها، لأنها تحتوي على إلكترونات حرة. لما أقول علل النحاس يسمح بتوصيل الكهرباء، أقول لأن النحاس يحتوي على إلكترونات حرة. يبقى متى تسمح المادة بتوصيل الكهرباء؟ إذا احتوت على إلكترونات حرة. طيب بالنسبة لاتجاه التيار الكهربي، في ناس حافظة الموضوع بس حافظة في شيء من الخطأ. يقولك اتجاه التيار الكهربي عندنا اتجاهين، اتجاه تقليدي واتجاه إلكتروني، ماشي. يقولك الاتجاه التقليدي من الموجب للسالب، واتجاه الالكتروني من السالب للموجب. طب ما انت كده كلت نص الكلام، كده معنى الكلام ان ده عكس ده، وهو مش حاصل. على فكرة الاتجاه التقليدي هو هو الاتجاه الالكتروني. ازاي هو هو؟ اقول لحضرتك بس صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي الاتجاه التقليدي تعريفه هو حركة شحنات موجبة من القطب الموجب للقطب السالب. ده التقليدي، حركة شحنات موجبة من الموجب إلى السالب في هذا الاتجاه. طب والإلكتروني؟ هو حركة، هو هنا خدوا بالكم اللي كان ماشي شحنات موجبة ماشي في هذا الاتجاه. طب وهنا هو حركة شحنات سالبة اللي هي إلكترونات من القطب السالب للقطب الموجب. لو انت دققت هتلاقيها هي هي، لان انا لما اقول لك الموجب مش يمين ما هي هي يا اخوانا، السالب مش شمال. اصل ما ينفعش ده يبقى العكس، يبقى ازاي؟ يبقى كان في كلام غلط. يبقى الطيارين أبقى عارف كده ومقتنع تماما إن هم نفس الاتجاه، بس الأول كانوا معتقدين إن اللي بيمشي في الأسلاك شحنات موجبة بتمشي من الموجب للسالب، وبعدين عرفنا إن اللي بيمشي فعلا في الإلكترونات شحنات سالبة أو إلكترونات سالبة من القطب السالب للقطب الموجب، فتبقى هي هي نفس النتيجة. وبعدين أنا بقربها دايما بمثل بسيط كده عشان برضو لو حد مش مستوعب. أنا بقول لطلبتي دايما لو أنا عندي صف بيض محطوط في كرتونة بيض وشلنا بيضة فأصبح في فجوة، فبدأت أنا أعمل إيه؟ أحرك البيض في الفجوة، أحرك يعني الفجوة هي، أحط بيضة كده وبعدين بيضة كده وبعدين بيضة كده، وبسأل اتنين اوصفوا لي الحدث واحد يقول لي البيض بيتحرك يسارا اقول له صح. واحد يقول لي الفجوه تتحرك يمينا، طب ما هو نفس الوصف صح برضه. فلما الموجه بيمشي يمين هي هي السالب يمشي شمال، يبقى دي اول حاجه بلفت نظركم ليها ان اتجاه لان دي في اساس فهمك للكهربيه، اتجاه التيار الكهربي واحد الاثنين او يؤدوا الى نفس المفهوم في الاخر. ماشي، يبقى في تيار تقليدي لما تيجي تعرفه تقول هو حركه الشحنات الموجبه من القطب الموجب الى القطب الايه السالب. طب تيار الكتروني هو حركه شحنات سالبه من القطب السالب الى القطب الموجب. طيب هنتكلم عن بعض التعريفات، عندنا تعريفات كتير قوي بس انا عايز اتكلم عليها من خلال الدائره الكهربائيه البسيطه بتاعه اعداديه اللي احنا عارفينها ديت. تعالوا نشوف ازاي هنطلع تعريفاتنا من الدائره دي. طبعا انا عندي هنا دي بطاريه، البطاريه ده اسمه رسم او رمز اصطلاحي، ده يصطلح على انه القطب الموجب ودوت القطب السالب. طبعا ده مفتاح، ده أميتر، دي مقاومة، ده فولتميتر، دي مقاومة متغيرة. تعالوا بقى واحدة واحدة كده نشوف دور كل واحد في هذا البناء وظيفته ايه. البطارية يا ترى هي بتعمل ايه؟ البطارية دي، البطارية دي تعمل كمضخة للإلكترونات. بالراحة بقى كده وعايزك تفهم، الضخ مقصود بيه انتاج إلكترونات، يعني هي هتطلع إلكترونات وتزقها. يعني لو تخيلت معايا ان السلك دوت احنا شايفين اللي جوه، يعني لو كبرنا السلك كده ودي البطارية هي عمالة تطلع إلكترونات وتحطها هنا، طيب يبقى حاطط أول إلكترون وبعدين بتزق التاني وبعدين بتزق التالت وبعدين بتزق الرابع. يبقى خد بالك الإلكترونات بتتحرك في الدائرة كلها، ومن الذي يبذل الشغل؟ البطارية. يبقى البطارية هي التي تبذل الشغل لتحريك الشحنات خلال الدائرة كلها، ويسمى هذا الشغل بالقوة الدافعة الكهربية. اسمها ايه؟ قوة دافعة. يا اخي بص على الاسم وتأمل العربي الجميل بتاعنا، قوة دافعة. يبقى بص كده، القوة الدافعة الكهربية للمصدر دوت هي الشغل الكلي المبذول لنقل شحنة قدرها 1 كولوم في الدائرة كلها داخل وخارج المصدر. ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الشحنات واقفة طابور جوه البطارية. طيب البطارية تعمل ايه؟ تحرك الشحنات جواها وبعدين تحركها برة وترجعها تاني. يعني انا عايزك تبقى مقتنع دلوقتي بان لو انت لو تخيلنا ان احنا بنرى الالكترونات وهي بتمشي، ها ما سألتش نفسك هي الالكترونات ليها رجلين؟ هي كيف تمشي؟ تمشي بالدفع. طب ومين اللي بيدفع؟ ما هي دي لما بتخرج الكترون بيزق اللي قبله وبيزق اللي قبله، لذلك اسمها قوه دافعه كهربيه. هي الشغل الكلي وطب مين اللي بيبذل؟ البطاريه. هي الشغل الكلي المبذول لنقل شحنه قدرها 1.5 كولوم في الدائره كلها داخل وخارج المصدر، وتقاس بالفولت، وتلقى دايما على حجر البطاريه مثلا مكتوب عليه 1.5 فولت. وعلى طول نقول السؤال بتاعنا، ما معنى ان القوة الدافعة الكهربية لبطارية 1.5 فولت؟ بالراحة بقى أقول له، أي أن هذه البطارية تبذل شغلا قدره 1.5 جول لتحريك شحنة قدرها 1 كولوم في الدائرة كلها داخل البطارية وخارجها. طيب تاني موضوع وركز معايا من فضلك، المفتاح. واحد يقول لك طب المفتاح ده مش موضوع، ما هو للأسف لحد دلوقتي في حد مش فاهم يعني إيه المفتاح. المفتاح كل اللي انا اعرفه عنه وظيفته فتح وغلق الدايره. طب لما اسال طالب ساعات ويبقى مش فاهم قوي واقول له علل، عند فتح الدائره لا يمر التيار، يقف ليه؟ لما بفتح الدايره ما بيمرش تيار. هو مش فاهم، يقول لك ما اتفتحت. طب يعني ايه اتفتحت؟ يعني دخل الهواء بين طرفي السلك. دخل مين؟ الهواء بين طرفي السلك. والهواء له مقاومة لا نهائية، مقاومة كبيرة جدا، هي مش لا نهائية قوي يعني، هي ممكن تخترق برضو بس مقاومة كبيرة قوي. فالمقاومة الكبيرة قوي دي توصل التيار للصفر. يعني ما الذي يحدث عند فتح الدائرة؟ تدخل مقاومة الهواء ضمن مقاومة الدائرة، فترتفع مقاومة الدائرة جدا، فينخفض التيار إلى أن يصل إلى الصفر. يبقى المفتاح وظيفته فتح وغلق الدائرة عن طريق إدخال مقاومة الهواء في اللعبة. طيب الأميتر، الأميتر قاعد هنا لقياس شدة التيار. الأميتر يقيس شدة التيار. ومعنى شدة التيار وكأنه تيار مائي. تعالى تتخيل معي كده شدة تيار الماء. ها؟ أقربها لك بس صلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي أنا لما أفتح حنفية ماشي وحط تحتها حاجة عشان أستقبل كمية الماء اللي هتوصل، حطيت الحاجة دي لزمن معين، مش هتتكون فيها كمية مية؟ طب كمية المية ديت اللي هتبقى متكومة في الحاجة دي تتوقف على حاجتين: شدة تيار الماء، المية قوية ولا ضعيفة، والزمن. يبقى نقول كمان مرة: كمية الماء التي تصل خلال زمن معين تتوقف على حاجتين: شدة تيار الماء والزمن. طب بالقياس، لو أنا عندي سلك كمية الكهرباء اللي مارة منه تتوقف على حاجتين: شدة التيار والزمن. طيب يرمز لكمية الكهربية أو للشحنة الكهربية بالرمز كيو، يرمز لكمية الكهربية بالرمز كيو، ولشدة التيار بالرمز I، وللزمن بالرمز T. ولو حبينا نجمعهم هيبقى Q بتساوي IT. Q يعني كمية الكهربية بالكولوم، وI يعني شدة التيار، وT يعني الزمن. أما عن حفظ التعريف فطالب تالتة ثانوي أكبر من أنه هو يقعد يمسك ورقة وقلم ويقعد يحفظ في التعريف، عيب. أنا بمسك مثلا سي أن أنا عارف عايز أعرف شدة التيار، يا أخي هتروح كاتب I بتساوي Q على T وتقول لنفسك أن الآي هي الكيو لما التايم يكون بواحد. يبقى شدة التيار الكهربي المار في موصل هو كمية الكهربية المارة عبر مقطع الموصل خلال زمن قدره 1 ثانية. أو ممكن تقول أن شدة التيار هي المعدل الزمني لمرور الشحنات. ولما أقول لحضرتك ما معنى أن شدة التيار المار في موصل 5 أمبير، أنا عايز الطالب الشاطر يكفي حفظ هذا المثلث. سؤال ما معنى أن يجاب من المثلث برضو إزاي؟ تعال بص خلينا مع المثلث ده. لما أقولك يعني إيه التيار 5 أمبير، جاوب أنت إمتى دي بخمسة؟ لما دي تكون بخمسة ودي تكون بواحد. نقول كمان ما معنى أن شدة التيار 5 أمبير؟ أي أنه تمر شحنة قدرها 5 كولوم خلال زمن قدره 1 ثانية. طب عايز اعرف الامبير برضو من المثلث، اسال نفسي امتى اي بامبير؟ لما تكون الكيوب 1 كولوم والتايم بواحد ثانيه. يبقى الامبير هو الاي لما الكيوب 1 والتايم بواحد. قولها بالعربي: الامبير هو شده التيار الكهربي المار في موصل تمر فيه شحنه قدرها 1 كولوم خلال زمن قدره 1 ثانيه. طيب وهكذا، ومش هضيع وقت اكتر من كده في الجزئيه ديت، الا ان الكيو ممكن هنا تتفك. الكيو الشحنه تتفك بايه بقى؟ بناقل الشحنه. هي الشحنه اللي مرت عباره عن مين؟ عباره عن عدد الكترونات، وكل الكترون يحمل شحنه. طيب يبقى الشحنه الكليه هي شحنه الالكترون في عدد الالكترونات المره. يعني ممكن افك الكيو ديت الى ان كيو الكترون. يعني الكيو الكلية اللي مرت تتفك بإيه؟ حاصل ضرب عدد الإلكترونات المرة في شحنة كل إلكترون. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن أتكلم على شدة تيار الماء اللي ماشي في ماسورة برضو من منطق تاني خالص. إزاي؟ ركز معايا من فضلك. لو انا عندي يا جماعه خزان ميه وخزان ميه تاني بس واحد مليان والتاني فاضي، ووصلت ماسوره ما بينهم، هيندفع تيار الماء منين لفين؟ من المليان ذو الضغط الكبير الى الفاضي ذو الضغط الاقل. طب خد بالك بقى ان كل ما يقتربوا من بعض يضعف تيار الماء، يعني كلما قل فرق الضغط بين الإناءين ضعف تيار الماء. طيب يعني عايز تقول ان تيار الماء بيتناسب طردي مع فرق الضغط. قيس بقى بالكهرباء. لو انا عندي منطقة جهد عالي ومنطقة جهد منخفض، لما وصل بينهم يمر التيار من الجهد الاعلى الى الجهد المنخفض، وكلما كان فرق الجهد كبيرا كان التيار قويا، نقص فرق الجهد كان التيار ضعيفا. طيب كمان التيار بتتحكم فيه شيء مهم جدا ألا وهي المقاومة. التيار إلكترونات ماشية بتعوقه المقاومة اللي في طريقه، يبقى براحة كده التيار بيزقه فرق الجهد، لما يكون فرق الجهد كبير يندفع التيار بشدة وبيعطله المقاومة اللي في سكته. طب التلاتة دول بيجمعوا ازاي؟ بيجمعوا مش التيار طردي مع فرق الجهد وعكسي مع المقاومة، هيبقى I بيساوي V على R، وده تاني مثلث معانا النهاردة. ال I بتساوي V على R. ال I شدة التيار بالأمبير، وال R المقاومة بالأوم، وال V فرق الجهد بالفولت. ماشي. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ده المقاومة وده الفولتميتر يقيس فرق الجهد بين هنا وهنا. فرق الجهد، ما هو أنا لما أقفل يمر التيار كده، معنى كده أن نقطة واحد جهدها أعلى من اتنين، وإلا ما كانش التيار مر من واحد لاتنين، يبقى هناك فرق جهد تمام يقيس من الفولتميتر. طيب فرق الجهد له تعريف آخر أو له قانون آخر. الفي وعشان مفهومه يبقى قريب برضو، عايز أقول لحضرتك إن أنت مثلا لو هتشيل شنطة تطلع بيها لساكن فوقيكو هتبذل شغل ولا لا؟ هبذل شغل. طيب الشغل المبذول ده هيزداد بزيادة حاجتين، تقل الشنطة اللي انت شايلها، اتنين فرق الادوار بينك وبين اللي فوقيك، يبقى يتوقف الشغل على فرق. على فكرة ده اسمه فرق جهد الجاذبية بقى، والشنطة دي اسمها الكتلة، القانون ده موجود في الجاذبية. طب هنقيس عليه برضو بالكهربية، الشغل المبذول لنقل شحنة بين نقطتين يتوقف على الشحنة اللي قد ايه وفرق الجهد برضو. يعني الخلاصة ان الشغل المبذول لنقل شحنة بين نقطتين يتوقف على الـ V وعلى الـ Q. الـ W رمز الشغل ويقاس بالجول، الـ Q الشحنة وتقاس بالكولوم، V فرق الجهد ويقاس بالفولت. طيب عندي ده قلنا يرمز لمين يا جماعة؟ المقاومة. والرمز نفسه لو بصيتوا له هو يرمز، يعني حتى لو حد مش فاهم قوي، هو الرمز ده يوحي للرائي ان هو هيعمل اعاقه لمرور الكهرباء، الكهرباء هنا مش هتمر بالسائل بالسهل. طيب عندي هنا برضو دي مقاومه تانية، بس دي مقاومه ثابته ودي مقاومه متغيره. التيار المفروض لما يمر من هنا هيعدي من الجزئيه دي وبعدين يطلع من السهم. لو جبت السهم هنا يبقى انا كبرت المقاومه، جبت السهم هنا يبقى انا صغرت المقاومه. طيب احنا كده اتكلمنا عن الدايره بسرعه قوي، وبعدين هنبتدي نلم القوانين دي تاني عشان ننتقل الى جزء اهم. نتذكر مع بعض كده اول حاجه كان هنا كيو اي تي، كان V I R، كان W Q V، طيب اول حاجة عايز الفت نظر حضراتكم الى ان في ربط عملي مهم جدا. دلوقتي يقول لي تقاس سعة بطارية السيارة بالامبير ساعة. اما اروح اشتري بطارية عربية يقول لي عايز بطارية كام؟ اقول له هو في كام؟ يقول لي في 50 و60 و40. اقول له 50 ايه؟ يقول لي امبير ساعة. وما انا افكر مش البطارية دي تخزن فيها الشحنات؟ طب ليه ما قاسش بالكولوم؟ وايه موضوع الامبير ساعة دوت يا اخي؟ بالراحة خالص كده، بص كده، مش ده كولوم يساوي امبير ثانية؟ طب يا ترى يبقى امبير ساعة كام كولوم؟ ما هو الامبير ثانية كولوم واحد، يبقى الامبير ساعة كام؟ 60 في 60 كولوم، يبقى الامبير ساعة الواحد 3600 كولوم. الامبير ساعة 3600 كولوم، وبيسموها وحدة تجارية لقياس السعة الكهربية او القياس الشحنة الكهربية. سعة البطارية مش السعة الكهربية. الامبير ساعة بيساوي كام؟ 3600 ايه؟ كولوم. طب وليه وجع القلب ده؟ تخيل انت لو هتروح تشتري عربية او تشتري بطارية عربية بالكولوم، لو انت عايز تقول يعني لو انت بدل ما تقول 50 امبير ساعة هتقول كم كولوم؟ هتقول 180 الف كولوم. طب في التداول التجاري اسهل بالكولوم ولا يبقى اسهل بالامبير ساعة؟ دايما بندور على ان الارقام اللي هنتعامل بيها تبقى صغيرة. يبقى خد بالك كويس ان دي اسمها وحدة تجارية لقياس شحنة البطارية او لقياس سعة البطارية، اسمها الامبير ساعة، وتكافئ 3600 كولوم. طيب عندي بعد كده هنعمل دمج ما بين المثلث الاول والمثلث الاخير. انا عندي هنا هاخد الدبليو زي ما هي اهي، والفي زي ما هي، والكيو هاخدها من هنا تبقى اي تي. طب المثلثين اللي تحت بعض دول بيعبروا لي عن قانون الطاقة الكهربية. قانون ايه يا جماعة؟ الطاقة الكهربية. يبقى انا لو طلب مني الطاقة الكهربية، ودي هتفضل معانا لحد اخر الفصل، الطاقة الكهربية رمزها W، يا اما اقول V في Q يا اما اقول V I T. الطاقة الكهربية اخر مرة يا اما V في Q يا اما ايه؟ V I T. وطبعا هنا يبقى في لعب مهم جدا بالوحدات، ده طبعا بالجول وده فولت، امبير ثانية، يبقى الجول بيساوي فولت امبير ثانية. طيب ده برضو هنا بالجول كولوم فولت. في مثلثين تانيين برضو مهمين قوي في شغلنا معانا، اللي هي مثلثات القدرة، والشغل بتاع القدرة ده موجود معانا للآخر برضو. ودايما لما حد يسألني على قانون القدرة أقول له تقدر تخلص الشغل ده في قد إيه؟ تقدر تخلص الشغل دوت في قد إيه؟ تقدر بسأله عن القدرة. ارتبط سؤالي بالشغل والزمن. إذا كان هو هيبذل شغل كتير يبقى قدرته كبيرة، إذا كان هياخد وقت كتير هيطول في الشغلانة يبقى قدرته قليلة. يبقى القدرة ترضي مع الشغل وعكسي مع الزمن. رمز القدرة باور، بي وجنبها دبليو صغيرة، يبقى الباور بيساوي الشغل على الزمن. طيب لو خرجنا القانون ده بره كده شوية، الباور اهو بيساوي دبليو على تي، فك لي الدبليو اللي احنا لسه واخدينها، في اي تي على مين؟ شيل دي مع دي، يطلع الباور بيساوي اف ايه يا جماعة؟ الباور بيساوي في اي. الباور يقاس بالوات، ودي بالثانية، ده بالجول، ده بالفولت، ده بالامبير، وده بالوات. طيب يبقى دلوقتي القوانين دولة ما ينفعش طالب يكون حيذاكر كهربية وما عندوش القوانين دي في مخه محفورة تماما، لان هتتكعبل في اي مسألة بسبب اساسيات صغيرة قوي. يعني يا استاذ الست مثلثات دول اكنك انت داخل الكهربية، لو دخلت من غيرهم خلاص هتشتغل ازاي؟ لان كل الاساسيات عليهم. طيب في برضو بعض المعلومات مهمة لازم نبقى عارفينها، بس صلى على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. برضو هي من منطلق الربط النظري بالعملي. انا ربطت من شويه موضوع سعه البطاريه، في موضوع تاني اسمه الكيلو وات ساعه، وموضوع اسمه سلك المنصهر، وموضوع القفله. الحاجات دي برضو هتتقال في وسط الشغل، فلازم يبقى عندنا درايه بيها. ايه موضوع الكيلو وات ساعه؟ حضرتك عارف العداد الكهربي في المنزل وظيفته قياس الطاقه الكهربيه المستهلكه. احنا بنستهلك طاقه كهربيه في البيت. طب وبعدين؟ بالمناسبه يا جماعه، الناس اللي بتسرق كهرباء حرام، يعني ده سريعا بس كده. انا طبعا مش بقول حرام وحلال، بس يعني هي مش محتاجه فتوى، لان لقيت الموضوع منتشر قوي وناس كتير قوي بيقولك ده بقى رسمي دلوقتي بيوصل كهرباء من جنب العداد وحاجات كده. فالله يهدينا كلنا يعني ان شاء الله. طيب العداد بتاع البيت ده وظيفته حساب الطاقة الكهربية المستهلكة بالكيلو وات ساعة. بيجي الراجل كل شهر يبص في العداد يشوف قراية الشهر اللي فات ويطرح قراية ده من ده، يعرف احنا خدنا كام كيلو وات ساعة. طب مش المفروض دي الطاقة الكهربية زيها زي اي طاقة تكون بالجول؟ ايه اللي دخل الكيلو وات ساعة في القصة؟ لو بصيت للمثلث ده هيقول لك الجول بيساوي وات ثانية. بالراحة كده نكتبها بالعربي، الوات ثانية بيساوي ايه؟ جول. طب بالراحة، كيلو وات كده في زادة ألف اهي، ساعة زاد 60 في 60، يبقى كام جول يا اللي مركز؟ يبقى 1000 في 60 في 60 جول، يبقى 6 و6 ادي 36 في 10 أس 5، في 5 أصفار هم جول. اكتبها احسن كده عشان تعرف تنطقها، 3 و6 من 10 في 10 أس 6 جول، وتتنطق 3 و6 من 10 مليون جول. الكيلو وات ساعة الواحد كام؟ 3 و6 من 10 مليون جول. طب احنا نعاملك بالجول، يبقى الراجل ان شاء الله اللي هيجي يقرانا يقول لنا انتوا خدتوا 50 مليار جول، مش هينفع. انهي اسهل؟ يقول لنا بالكيلو وات ساعه. تخيل انت الكيلو وات ساعه الواحد ب 3 و6 من 10 مليون جول، يعني احنا لو خدنا 50 كيلو وات ساعه، 50 بس كيلو وات ساعه، بالجول يطلعوا 180 مليون جول. نعدهم ازاي دول؟ مش هينفع. يبقى انا عندي وحده تجاريه برضو لقياس الطاقه الكهربائيه اسمها الكيلو وات ساعه، وتكافئ 3 و6 من 10 مليون جول. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها سلك المنصهر. دي بتذكر كتير في المسائل، ويتحمل سلك المنصهر وما يتحملش سلك المنصهر. ايه قصه سلك المنصهر ديت؟ بص يا سيدي، احنا لما نيجي نحط كهرباء في الشقه، الكهرباء بتتحط، يعني بناخد الشقه على الطوب الاحمر وبعدين نحفر فيها في الحيطان ونحط مواسير بلاستيك ونحط اسلاك وبعدين نمحر فوقها ونبيض، يبقى في كهرباء هنا ماشيه جوه الحيطه. طيب دي لو باظت هتعمل لنا مشكله. طب هي تبوظ ليه؟ لما بيمر فيها تيار اقوى من اللي هي تتحمله تسيح، نضطر نغير، ويا اما السلك اتسحب معانا يا اما هنقعد نكسر تاني. طيب وبعدين؟ لابد من حماية هذه الأسلاك. الحماية بشكل بسيط قوي هقربها لحضراتكم، بتكون كالآتي، بس صلى على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. في السلك العمومي أهو، وفي كهرباء جوه الشقة، دي الأسلاك اللي ماشية جوه الشقة أيا كان شكلها. طبعا المفروض إن احنا واخدين من العمومي. طيب انا شغلت جهاز وجهاز وجهاز وجهاز، كل ده الكهرباء بتمر في الاسلاك. طب الاسلاك دي ممكن تبوظ، طب نعمل ايه؟ نقوم جايين قبل الكهرباء ما تخش هنا ونحط سلك ضعيف من الرصاص. اشمعنى الرصاص؟ عشان بيسيح بسرعه. طب ايه وظيفه السلك الضعيف ده؟ السلك الضعيف وظيفته في ضعفه، لما يزداد استهلاك الكهرباء عن حد الامان او عن حد معين يبتدي ينصهر او تسخن الاسلاك، واول سلك ينصهر هو مين؟ سلك المنصهر دوت. يبقى كده قطع لك الشبكه عن الكهرباء عن الشبكه. هو كده نفعني ما ضرنيش؟ لانه كده نبهني ان انا زودت الحمل عن الشقه على الشقه، فلازم ايه؟ اخفف الحمل شويه. يبقى الخلاصة عشان تعرف سلك المنصهر، سلك المنصهر هو سلك رفيع من الرصاص وظيفته حماية الشبكة الكهربية في المنزل عن طريق أنه ينصهر إذا زاد التيار عن حد معين، وبذلك يحمي باقي الشق. طب ودلوقتي طبعا في الزراير الأوتوماتيك جنب سلك المنصهر، فهي أكثر حساسية من سلك المنصهر، فلما بيحصل زيادة الحمل يبتدي الزراير دي تنزل قبل ما هو يحصل له حاجة. كان الأول لما كانش فيه ديت كنا على طول أي قفلة تحصل أو أي زيادة حمل هنضطر نغير سلك المنصهر دوت. يبقى في عندي حاجة اسمها سلك المنصهر هتذكر كتير في المسائل عند حضرتك، فلازم تبقى أنت فاهم يعني إيه سلك المنصهر دوت. طيب صلى عنا صلى الله عليه وسلم. في بعد كده موضوع المقاومة النوعية، ده مهم أو التوصيلات الكهربية، وبعدين توصيل المقاومات، ويبقى فاضل قانون أوم للدوائر المغلقة. إيه المقاومة النوعية دي؟ والله يا أخي أنت لو بصيت للكلمة لوحدها كفاية، المقاومة النوعية لمادة، يبقى أكيد دي حاجة هتتوقف على نوع المادة. دلوقتي لما يكون في كهرباء ماشية في سلك هتعاني، أو الكهرباء هي ماشية هتعاني من مقاومة السلك. إيه المقاومة دي؟ المقاومة دي عبارة عن الاحتكاك اللي بتعانيه الإلكترونات أثناء مرورها خلال مادة السلك. طب والاحتكاك ده بيتوقف على إيه بقى؟ بص، كل ما السلك يبقى أطول كل ما المعاناة هتزيد، يبقى المقاومة تتناسب طردي مع الطول، ماشي. كل ما السلك يبقى مساحته كبيرة تقل المعاناة، مساحته صغيرة تزيد المعاناة، يبقى المقاومة تتناسب عكسيا مع المساحة. طيب في عامل ثالث بيدخل، ألا وهو نوع المادة أساسا اللي هيمشي فيها الكهرباء. في عامل رابع بيدخل اللي هو درجة الحرارة، لأن لما بسخن، أما بسخن الموصل جزيئاته يكسر اهتزازها فيكسر احتكاكها بالإلكترونات فتزداد مقاومتها. يعني المفروض السلك لما بيسخن مقاومته بتزيد، بس خد بالك ده السلك الموصل. السلك الموصل لما بيسخن مقاومته تزداد. طيب احنا عشان نعرف ندرس القصة دي فهنقول ايه؟ عند ثبوت درجة الحرارة، لما الحرارة تثبت، يعني هيستثنى هذا العامل دلوقتي، ايه اللي يحصل؟ هتبقى الار اللي هي المقاومة طردي مع الطول وعكسي مع المساحة بتاعت مقطع السلك، فلما ادمج دول مع بعض يبقى ار، لما اشيل دي واحط الثابت يبقى ار بتساوي رو اي ال على ايه. ار بتساوي ايه يا جماعه؟ رو اي ال على ايه. من هي الرو اي؟ الرو اي دي اسمها المقاومه النوعيه، وتتوقف على نوع الماده، وخد بالك هي ملهاش دعوه بالكثافه، الرو اي دي حاجه تانية خالص. طيب نسال الرو اي بقى لوحدها، الرو اي اسمها المقاومه النوعيه لماده. تعال نسالها مجموعه اسئله. قانونك ايه يا رو اي؟ ار اي على ال. طب وحده القياس؟ اوم. طبعا ده متر تربيع على متر، يروح المتر مع التربيع يفضل متر، يبقى أوم متر. طيب تعريفك إيه؟ الرو إي هي الآر لما الإل تساوي واحد ولما الإي بتساوي واحد. يبقى المقاومة النوعية لمادة هي مقاومة موصل من هذه المادة طوله واحد متر ومساحة مقطعه واحد متر مربع. مرة كمان، المقاومة النوعية لمادة هي مقاومة سلك من هذه المادة طوله واحد متر ومساحة مقطعه واحد متر مربع. طيب ما معنى أن المقاومة النوعية لمادة إكس 2 × 10^5 أوم متر؟ أي أن مقاومة سلك أو موصل من هذه المادة طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع هتساوي 2×10^5 أوم. طيب وسؤال مهم جدا، المقاومة النوعية لمادة، المقاومة النوعية لمادة تتوقف على مين؟ لما أسأل طلبة يروح باصص للقانون ويقول لي تتناسب طردي مع المقاومة ومساحة المقطع وعكسي مع الطول، أقول له لا، المقاومة النوعية دي تتوقف على نوع المادة فقط. نوع المادة إيه؟ فقط. آه، لأن دي هي يعني هم بيتوقفوا عليها، يعني المقاومة تتوقف على المقاومة النوعية، إنما لما أقول لك المقاومة النوعية تتوقف عليها تقول لي نوع المادة فقط. طيب يعني لما أحب ألعب معاك وأقول لك إذا زاد طول السلك فإن المقاومة النوعية لمادته، تقول لي هو مش السلك مادته ثابتة؟ آه، يبقى مقاومته النوعية ثابتة. إذا زادت مساحة مقطع السلك فإن مقاومته النوعية برضه ثابتة، لأنها بتتوقف زي ما بقول لك على نوع المادة. طيب قبل ما أكتر في الأسئلة ديت، أنا عندي أسئلة كتير قوي على الجزئية ديت، هناخد حاجة تانية اسمها التوصيلية الكهربية وبعدين ندمج ده كله. المقاومة النوعية لما تزيد التوصيل الكهربي يقل، المقاومة النوعية تقل التوصيل الكهربي يزيد. فعملوا حاجة اسمها التوصيلية الكهربية لمادة تعرف بأنها مقلوب المقاومة النوعية، يعني تقلب القانون كله يبقى L على RA، يبقى وحدتها مقلوب الوحدة ديت اللي هي أوم سالب واحد متر سالب واحد، وتتقال سيمون متر سالب واحد أو سيمون على متر، التوصيلية الكهربية بالسيمون لكل متر. طيب القانون الصغير دوت اللي هو R بتساوي رو إيه إل على إيه، عنده مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة، تعالوا نشوفها. R رو إيه إل على أول ملحوظة، من حقي كواضع امتحان أو من حق اللي هيضع الامتحان إنه يدمج بين الفصول. خد بالك بس عشان ما تقوليش إيه دي مش موجودة. يدمج بين الفصول إزاي؟ يعني القانون دوت ممكن أدخل فيه الكتلة والكثافة عن طريق المساحة بتاع المقطع. بص كده، هي مش الكتلة، الكثافة في الحجم. آه عارفينها، تقصد بدي كتلة السلك ودي كثافة السلك وده حجم السلك. من فضلك فكلي حجم السلك. حجم السلك المساحة، وعيب تقول لي في الارتفاع، السلك شكله اسطواني بس شكله مش هيبقى ارتفاع خالص، نسميها مساحة في طول، وهنا الكثافة. طيب شايف الايه اللي موجودة في القانون ديت؟ اه، الايه هتساوي ام على رو ال، ام على مين؟ اه يبقى هنيجي مكان الايه هنا ونقول لها احنا ممكن نظهر بشكل اخر، ادي الار اهيت، الرو اي اهيت، وادي ال، ومكان الايه اقول لها لو سمحت كده اخرجي من مكانك، هنحط مكانك مين؟ ام على رو ال، ويصبح شكل القانون R رو E رو L تربيع على M. تمام؟ طيب صل على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي أنا شكيت في هذا القانون، هل يمكن إثبات صحته من خلال وحدات القياس على الماشي كده؟ إزاي؟ تعال نشوف كده. المفروض الـ R دي تقاس بالإيه؟ بالأوم. يبقى المفروض الطرف الايمن ده كله يديني اوم، لو ما ادانيش اوم يبقى انا كتبت القانون غلط. تعال نشوف الرؤي، انا لسه قايلها من شويه اوم متر. طب والكثافه؟ كيلو جرام على المتر المكعب. طب والطول تربيع بالمتر المربع. طب والكتله بالكيلو جرام. شيل ده مع ده وده وده يروحوا مع ده، يتبقى الأوم بس. يبقى هنا دي اسمها إثبات صحة القانون من خلال وحدات القياس. طيب هرجع تاني للموضوع اللي انا بتكلم فيه اساسا اللي هو القانون دوت له شكلين دلوقتي. طيب ازاي تكون الاسئله؟ عد معايا، صلى على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي لو معانا سلك تم ثنيه من منتصفه، يعني السلك اهو تنيته من منتصفه وبعدين اعدت توصيله، سلك تم ثنيه من منتصفه واعيد توصيله، فان مقاومه، عايزين نعرف حصل لها ايه، مقاومه النوعيه حصل لها ايه. اولا اجري اسال المقاومه، بص عشان ايه ما تحاولش انت تجاوب من غير ما تفكر، تكتب القانون ار بتساوي رؤي الا على ايه، هو بيسالك ايه اللي حصل هنا صح؟ طب مش دي تتوقف على دول؟ اسالهم واحد واحد، خد شرط الكسر. الرؤي حصل لك حاجه يا عم لما تنينا السلك؟ يقول لك انا النوع بتاعي زي ما هو يبقى نحط واحد. طب الطول حصل لك حاجه؟ يقول لك انا قصرت للنص، ما هو الطول ما هو كان كده قصر للنص. طب ومساحه المقطع؟ ما هو السلك بقى مزدوج يبقى زادت الى الضعف، يبقى المقاومه هنا قلت الى الربع. اقول تاني، لو انت عندك سلك تم ثنيه من منتصفه، سلك تنيناه من النص ثم اعدنا توصيله، ايه اللي هيحصل؟ انا قلت تسال حاجه حاجه، المقاومه النوعيه ما هيحصلهاش حاجه، الطول هيقل للنص، المساحه هتزداد للضعف، يبقى نص على اتنين فيها الربع. طب سؤال شبهه بس صلى على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. دلوقتي لو معانا سلك ماشي وسحبناه، يعني مطناه زي اللي بانا كده، بحيث ازداد طوله الى تلت امثاله، يبقى تم سحب سلك بحيث ازداد طوله الى تلت امثاله، ماشي ايه اللي يحصل؟ اول حاجه برضو هنكتب القانون زي كده، خلينا ماشيين على نمط واحد. الرؤي برضو ما حصل لهاش حاجة. طب والطول زاد تلات أمثاله. طب والمساحة يا أستاذ؟ أنت لما مطيت السلك يرفع، المساحة ترفع للتلت. الطول لما يزيد تلات أمثاله عند ثبوت الحجم المساحة تقل للتلت على طول، يرفع السلك. يبقى المقاومة هتزداد إلى كم مرة؟ إلى تسع أمثالها. تزداد المقاومة إلى كم مرة يا جماعة؟ تسع أمثالها. طيب في سؤال تاني برضو على نفس الجزئية، لو أنا معايا متوازي مستطيلات من نفس متوازي مستطيلات من مادة معينة، هل له مقاومة واحدة ولا له أكثر من مقاومة؟ تاني، معايا متوازي مستطيلات من معدن، هل له مقاومة واحدة عند نفس درجة الحرارة ولا أكثر من مقاومة؟ تعال نشوف. لو احنا بصينا لهذا المتوازي ودخلنا التيار من هنا يا جماعة وخرجناه من هنا، ده هذا الضلع وليكن مثلا طوله 3 والضلع ده 2 والضلع ده 1، يبقى ده هيعمل بمثابة سلك، مساحة مقطعه 2 وطوله 3. انتوا معايا؟ طيب يعني مثلا في هذا الوضع الار بتساوي رؤي الا على ايه، يلا نعوض، يبقى رؤي في 3 على 2. طب ايه رايك لو احنا خرجنا او خلينا التيار يدخل من هنا ويخرج من هنا، في الحالة دي ده هيعمل كموصل. ماشي. طوله 2، طوله كام؟ 2، ومساحة مقطعه 1/3، يبقى R بتساوي رؤي إل على إيه. ويلا نعوض، هوضحها تاني. ادي الرؤي اهي، الطيار ماشي اهو، ايه المساحة بتاعت السلك من قدامه؟ الطول في العرض، الطول زي ما انت شايف 3، والعرض اللي جوه 1، والطول هنا هيبقى 2. الله، يبقى الطول 2 ومساحة المقطع اصبحت كام؟ 3. طيب يبقى يا جماعة انا لو عندي بشكل تاني هقربها لكم بطريقة تانية خالص. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي البشاورة هي قدامي اهي، دي متوازي مستطيلات. لو الطيار دخل من هنا وخرج من هنا، مش ده كده طولها؟ ودي مساحتها الصغيرة دي. ماشي. طب لو انا مسكتها كده وخليت الطيار عدى كده، يبقى ده بالنسبة للطيار ده الطول، وده بالنسبة للطيار دي المساحة، فأصبحت كده المقاومة أقل لأن الطول قل والمساحة زادت. طب إيه رأيك لو أنا عملت البشاورة كده ودخلت الطيار من هنا وخرجته من هنا؟ الطول اللي بيمر فيه الطيار قصر جدا والمساحة زادت جدا. يبقى إذن الشكل الهندسي إذا لم يكن أبعاده متساوية يبقى عنده أكتر من مقاومة في نفس درجة الحرارة. طيب سؤال تاني، من نوعية برضو بتيجي كتير، يقول لي سلكان من نفس المادة، طول الأول ضعف الثاني وكتلة الأول ضعف الثاني، احسب النسبة بين مقاومة الأول للثاني. هتعامل ازاي؟ أول حاجة أنا بمسك السؤال ده من آخره، احسب النسبة بين مقاومة الأول للثاني، يبقى أنا محتاج قانون المقاومة. بس خد بالك، يكون قانون المقاومة اللي فيه طول ويكون في كتلة، يبقى اشتغل على الاولاني ولا على التاني؟ على التاني. واروح قايل له خطوات حل بنظام، بما ان R بتساوي رو E رو L تربيع على M، اذا مش هو عاوز مقاومة الاول للتاني، يبقى اذا R1 على R2 اللي في البسط ينزل عدل واللي في المقام ينزل مقلوب، يعني يبقى رو اي 1 على رو اي 2، رو 1 على رو 2، اللي 1 تربيع اللي 2 تربيع، ام 2 على ام 1. وابدا اسمع تاني المساله. المساله بتقول لك سلكان من نفس الماده، الكلمة دي تعني ان الرو اي 1 زي الرو اي 2 والرو 1 زي الرو 2. طب غيره؟ تعوض بقى، تروح حاطط ار 1 على ار 2، دول 1/1 و1 على 1، طول الاول ضعف الثاني بمنتهى الهدوء، طول الاول 2 حط تربيع، طول التاني 1 وحط تربيع، وكتلة الأول ضعف التاني، يبقى مكان M1 أحط 2 ومكان M2 أحط 1. البسط في 4 والمقام في 2، يطلع الناتج 2/1. يبقى النسبة بين مقاومة الأول إلى مقاومة الثاني كام يا جماعة؟ 2/1. لما تجيلك مسألة فيها رغي من الكلام دوت تمشي خطوات الحل زي ما انا قلتها لك بالظبط. تاني انت بتقرا المساله، سلكان من نفس الماده طول مش عارف ايه وكتله ايه، تمسك من الاخر هو عاوز مين؟ مقاومه. يبقى انا عايز القانون اللي فيه المقاومه، بس القانون بتاع المقاومه اللي بيحتوي جواه الحاجات اللي هنا، طول السلك وكتلته. يبقى انا اخترت القانون دوت، كتبت القانون الاساسي، كتبت القانون بتاع المقارنه، دايما البسط بينزل عدل والمقام بينزل مقلوب، وبعدين عوضت فيه بالراحه قوي زي ما حضراتكم شايفين. طيب في الجزئيه دي سريعا كده، لو اخذنا الرسم البياني المطلوب فيها، الار والال طبعا هيبقى طردي. طب الار والاي هيبقى عكسي، الار ومقلوب الاي هيبقى طردي. طب الار ومقلوب الار تربيع، تنفع دي؟ تنفع، هتبقى طردي. تعرف تجيب لي الميل في كل واحدة؟ يلا بينا. الميل دلتا ار على دلتا ال، ار على ال، يتبقى رو اي على اي. الميل دلتا ار على دلتا واحد على اي، ار اي يبقى رو اي ال. طب هنا بقى قبل ما تجيب الميل عيد كتابة القانون بعد فك الاي، يبقى الار بتساوي رو اي ال على باي ار تربيع، ويبقى الميل دلتا ار على دلتا واحد على ار تربيع، يبقى ار ار تربيع يبقى هيساوي هنا رو اي ال على باي. تمام. دلوقتي انا جمعت النهارده بقدر الامكان القوانين الاساسيه اللي جوه الفصل التاسع، ويتبقى فيه ان شاء الله توصيل المقاومات وقانون ام للدوائر المغلقه. ان شاء الله الحصه اللي جايه كلها باذن الله هيحتوي النص الاول منها على توصيل المقاومات وقانون ام للدوائر المغلقه، والباقي كله هيبقى مسائل على الفصل التاسع نظرا لاهميته الشديده باذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.